صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة وضيف جديد نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا ستنطلق من اليمن حضرموت وادي عمد شعبة با محمد في عام 1373 للهجرة. سنمر فيها بعدد من العلماء والأحداث والتوافقات والصراعات. ضيفنا هو الشيخ أحمد بن حسن بن سودان المعلم. باسمكم نرحب بفضيلته فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا بكم وبإخواننا المستمعين.
قبل ما ننطلق إلى حضرموت خلاني في المعلم.
نعم.
أسرة المعلم أصلها هناك ولا وافدة؟ وفي أسر المعلم كثير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كما قلت أسرة المعلم كثير من الأسر يعني تسمى بالمعلم. ومن الطريف أن أحد الإخوة من سوريا اتصل علي وقال رأيت اسمك الإنترنت ونحن أصلنا من اليمن، فقلت لعلنا أن نكون منكم. فقلت له لا، هذا غير صحيح، لأن أسرتنا سميت بالمعلم من وقت متأخر، لا يمكن أن تكون قد أمدت سوريا
بهالأسرة. لأن كان سؤالي عن المعلم الموجود الآن الوزير المعروف.
ربما لا أدري هل هو منهم أو لا، لكن اسمه المعلم، هو يقول هكذا أنا فلان فلان المعلم، ويقولون أننا أتينا من اليمن فلعلنا أن نكون. قلت له ما نحن يسرنا لو كنا هذا، ولكن نتعارف الآن.
تمام.
أما بالنسب لا، أسرة المعلم في حضرموت تكثر جدا، وأحيانا يسمونه المعلم، وأحيانا في بعض الأسر با معلم، يعني تأتي الباء الحضرمية تلحق بالاسم. وهي على نوعين، في وهذا الأشهر معلم المسجد، فإمام المسجد والذي يتولى الخطابة ويتولى تجهيز الجنائز
يسمونه معلم،
تدريس الأطفال يسمونه معلم. فيعني يأتي ولو من أي أسرة فيشتغل في هذه المهنة يقال له معلم، ثم بعد ذلك تغلب عليه وربما نسي اسمه الأصلي اللي هو النسب الحقيقي.
أي نعم.
فنحن من هذا القبيل، أسرتنا
إذن كان علماء كثير
في الأسرة. في الأسرة والله لا أقول علماء، ولكن أقول مهتمون ب يعني تعلم القرآن وتعليمه.
وتعرفون من هو الناس، تعرفون من هو الذي أعطي اسم المعلم من الأجداد؟
والله غالب الظن أنه جدنا يعني يمكن بعد خمس طبقات.
نعم.
اسمه سودان بن أحمد المعلم. هذا في ظني أنا أنه أول من أخذ اسم المعلم، ثم بقي في 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 الأسرة. ونحن هذه او هذا الاسم نقلنا عن اسم آخر
اللي هو
با فقير. با فقير. فحتى ان اجدادي الأقارب يعني عم الوالد ومن قبله كانوا اذا كتبوا الوثائق يكتبون بين الناس الصكوك والوثائق، فيكتب كتبه المعلم، يقدم اسم المعلم. فلان عبد الله مثلا، عبد الله بن عمر با فقير.
أيه.
فالقبيلة با فقير. والأسرة المعلم بهذا الاعتبار، باعتبار أنهم امتهنوا إمامة المساجد والشؤون الدينية بشكل مصغر على ما يليق بالقرى. والمناطق التي يتواجدون فيها إضافة إلى تعليم الأطفال.
نعم. هذا هو الشق الأول في المعلمة. قلت فيه شقين أحيانا يسمونه.
أيوة. الثاني. الشق الثاني معلم البناء، معلم.
زي اللي إحنا نسميها معلم.
أيوة.
اللي يبنيه.
ففيه أناس يقال لهم المعلم، تسأل عن لما سمي معلم، أنه كان بناء أو كان نجارا أو كان بمهنة معينة.
العجيب عندكم المعلم وعندنا الأستاذ.
إيه؟
إلى قبل 70 أو 80 سنة المشرف على البناء يسمونه استاد.
أدركنا بعض الناس يقول هكذا يعني.
إيه حتى عندكم؟
لا لا، أدركنا هنا.
هنا أبد يسمونه استاد.
نعم، أنا أول ما جيت إلى هنا سمعت من يقول هذا الكلام.
تمام، لكنك ما تعرف امتدادات لأسرتكم خارج الحضرموت.
بلى بلى.
وين؟
أسرتنا أصلا وقبيلتنا إلى الآن تعيش في محافظة شبوة.
أي نعم.
في غرب المكلا، يعني بينها وبين المنطقة التي فيها أسرة قبيلتنا، بينها وبين المكلا حوالي 180-200 كيلو. محافظة شبوة
معروفة،
أسرة أو قبيلة بافقير. وأما جدنا الأول بافقير الذي انتقل من هذه القبيلة ومن هذه المنطقة فقبل ما يقارب 500 سنة، قبل ما يقارب 500 سنة انتقل جدنا الأول. والله أعلم، تعرف الأوائل يعني كيف تحصل انتقال
والخلافات وغيرها
ربما. فخرج من هذه المنطقة واستقر في ذا المكان في الوادي هذا الذي نحن فيه، بنتكلم عنه فيما بعد،
اللي هو وادي
وادي الشعبة في رأس وادي عمد يعني.
عمد.
فنزل هناك وعمل له نسميه شرق، يعني قرية زراعية صغيرة. إيه نعم.
يسمونها إيش؟
شرج.
اسم شرعي. اسم شرعي وجاء في الحديث.
أيوة.
جاء في الحديث المطر لما نزل إلى بعض الشراج.
نعم. فهذا كان استقراره هناك. جاء الشيخ عمر بن أحمد العمودي الذي سنتحدث إن شاء الله عنه لاحقا، وهو قد توفي عام 948. جاء وجدنا موجود في المنطقة
948. إذن هذا جدهم عمر، تقصد
عمر بن أحمد العمودي
الأول،
أبو أسرة آل عمودي الذين يوجدون عندنا هنا في 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 الشعبة، وسميت بعد ذلك الشعبة باسمهم.
نعم.
فهذا يدلنا على أن وجودنا في الوادي وانتقالنا
قديم
إلى من شبوة إلى هنا أقل شيء
500 سنة.
أي
نعم. طيب سؤالي عن إيش حكاية الباء في حضرموت؟ وإيش أصلها؟ كل شيء باء باء باء.
والله في تأتي يعني باعتبارات، منها أن تكون بديلة عن ألف، الألف واللام للتعريف.
تعريف.
أي نعم. فمثلاً ألف فلاني
يقول باء فلان.
باء فلان. وأيضاً تأتي بمعنى بن. مثلاً حسن باع عمر العمودي الذي سنتحدث عنه
بن، كأنها
بن حسن بن عمر. فيقال حسن باع عمر العمودي.
تمام. طيب سأنتقل إلى الآن إلى حضرموت وادي عمد شعبة باء محمد. خلينا نمر على هالشريط كاملاً والحديث عنه. لو تكرم.
أولاً شعبة باء محمد هي أحد رأسي وادي عمد.
أيه.
وادي عمد وادي طويل معروف مشهور في حضرموت، وبالمناسبة من أودية العسل
ما شاء الله.
أي نعم. فعند نهايته أو قريب من نهايته يعني ينشعب إلى شعبتين، رأس الوادي الأساسي هكذا كأنه بهذه الصورة. فهذا يبقى باسم الوادي،
والمخرج الكريم طلع أهلنا مشكورا الآن جزاه الله.
أيوة. ثم الشق الشرقي، هذا في 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 يعني امتداد الشعب الى الجهه الشرقيه، يتفرع وادي صغير الذي فيه الشعبه ويسمى وادي الشعبه.
يا سلام.
اي نعم. فاحنا في راس الوادي في الشعبه الشرقيه لهذا الوادي من حيث الموقع.
تمام.
وسميت شعبه لانشعابها عن
تشعب.
عن اصل. ايوه، عن اصل الوادي.
ثم
بعد ان نزلها وحل بها الشيخ عمر بن أحمد العمودي وجاءت ذريته وصار لهم شهرة ومكانة بين الناس، سميت الشعبة باسمهم، فيقال شعبة باء محمد. أيوة، يعني شعبة
آل محمد.
آل محمد. الذين هم أولاد الشيخ عمر بن أحمد العمودي.
تمام. طيب باقي شيء في هالنقطة؟
أيوة في هالنقطة يعني حتى لا يفوتنا وقد ذكرنا الشيخ عمر. الشيخ عمر بن أحمد العمودي فقيه من فقهاء الشافعية
948 تقول
توفي سنة 948 كان معاصرا لابن حجر المكي الهيتمي.
نعم.
ومعه ابن أفقه منه اسمه عبد الرحمن بن عمر العمودي مذكور في تلاميذ الشيخ ابن حجر المكي ومدفون في 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 مكة. الشيخ عمر كان آت من حضرموت إلى مكة فمات في البحر ودفن في القنفذة.
الله.
في القنفذة موجود وكان له ضريح ومشهد وكذا في الزمن القديم. نعم. هذا الرجل له قصة الحقيقة لا أدري
يا ليت والله.
إيه هذا الرجل طبعا أسرة العمودي.
عفوا بس قبل القصة له تراث فقهي
له تراث
كتب معروفة.
نعم نعم.
طيب نبدأ بالقصة وبعدين نتكلم عن التراث.
الرجل من أسرة آل عمودي وأسرة آل عمودي هذه تنتسب إلى الشيخ سعيد بن عيسى العمودي أحد مؤسسي التصوف في حضرموت. نعم. فهو والفقيه المقدم جد السادة العلويين ورأس التصوف في حضرموت من السادة العلويين محمد بن علي باعلوي الذي يسمى الفقيه المقدم. هو وسعيد بن عيسى تلقيا التصوف من مندوب شعيب أبي مدين المغربي الجزائري مع بعض. يعني جاء المندوب من المغرب ومر بمكة وقصة طويلة ثم وصل إلى حضرموت فألبس ثياب التصوف لمحمد بن علي باعلوي ثم انتقل إلى وادي دوعن وألبس هذه الثياب إلى سعيد بن عيسى العمودي وألبس قوما آخرين. فنشأت أسرة كريمة مشهورة بالصلاح وبالعلم وبالتصوف في دوعن أسرة العمودي. ثم مع طول الزمن ومع وجود الجاه وفي عادة هناك أن هذه الأسر ذات الجاه ذات المنصب وذات الولاية
المقصود بالولاية
يعني الولاية الصلاح الولي الصوفي.
أيوة.
هؤلاء يكون لهم من القبائل أتباع هم يعني يباركون للقبائل
تمام.
ويدعون لهم
تحل بهم البركة
أيوة يرجعون إليهم أحياء وأمواتا في نوائبهم. ثم
هذا كم هذا في 900 فما فوق
هذا لا هذا من عام 600 وما فوق اي نعم بدأ
معناها منتشر في ذلك الوقت. طيب
فالشاهد فكان وجوه هذه القبائل وجوه آل عمودي ورؤساؤهم يأخذون العهود عندنا يسمونه الوجه يقول أنا في وجهي أن يعمل كذا وكذا فيأخذون هذه العهود من رؤوس القبائل بحيث أنهم هم يكونون مع القبائل فيما يخصهم
الله المستعان
والقبائل تكون معهم فيما يخصها. جميل
تمام.
فأصبح لهم قبائل كثيرة يتبعونهم ولو صار داعٍ من هذه من آل عمودي لأي جهة يعني حصل اعتداء عليهم أرادوا أن يؤدبوا جهة خالفت أو ما أشبه ذلك
واحد منهم يستطيع أن يدعو من شاء
يستدعي القبائل والقبائل تقوم معه فتطور الأمر إلى أن أصبحوا دولة.
أوه.
أصبحوا دولة. إيه نعم.
هذا في معناها أنت تتحدث في 600
يعني لا هذا الكلام بدايتهم 620 630 ثم بعد ذلك
في عهد
يعني
الدويلات المتفرقة
أيوة
طيب
في عهد في عام 900 وقبلها بقليل كان الشيخ عمر بن أحمد العمودي هذا هو رئيس قبيلة آل عمودي وسلطانها.
إيه
نعم.
صارت سلطنة
أو يعني حكم سلطة سياسية. لكن الرجل رجل صالح رجل متقي رجل فقيه يعني يريد أن يمشي الأمور على قانون الشرع
إيه ولا علاقة له بالتصوف.
لا هو عنده من التصوف مثل غيره من التصوف، لكن أيوة
لكن ليس التصوف،
ليس التصوف المغرق حسب ما قرأنا في تراجمه. الشاهد كان هو الوالي أو السلطان، فأراد أن ينقل الناس من الوضع الذي هم فيه والجهل والعدوان ويعني المخالفات الشرعية، ويطبق شيء من أحكام الشرع. فتحسس منه رؤوس القبائل، وتحسس منه إخوانه وبنو عمه وأقاربه، أنه بينقلهم يعني تعرف لما يجي موضوع الشرع كثير من العادات وكثير حتى من الاختصاصات والمناصب التي يكون قد يعني كسبها الإنسان قد يفقدها، لأنه الشرع لا يعطي إلا الحق، وكثير من الأمور تؤخذ بالباطل. فبدأ يريد ويفكر في أن يطور الأمور ويصلحها، فتآمر عليه من حوله وبدأوا يفكرون كيف يتخلصون منه. فرأى هذه الحركات وهذا المؤامرة بدأت تحاك، فترك البلاد بما فيها وسلم السلطة لأخيه، واحد أخوه لا يبالي بهذه الأمور، ليس مثله في التقوى والورع، فأخذ الولاية، وهو نقل من وادي دوعن من بلد اسمها قيدون إلى وادي الشعبة، فأسس هذه البلد مع أنها كان فيها ناس من قبل موجودين، لكن
نقل إليها بام محمد.
فلما نقل هو طبعا بام محمد هذه جاية من اسم أولاد ابن محمد، فأولاده آل بام محمد يعني أولاد محمد.
أي نعم.
فصار يعرف
كثروا بعد ذلك.
أي نعم. نقل إلى هناك واستقر ووضع مركز علمي. ثم كان يذهب إلى مكة ويرجع، وفي مرة من المرات سفره على طريقة التصوف وعلى طريقة أهديت له أموال كبيرة، والرجل زاهد لا يريد هذه الأموال، فماذا يصنع بها؟ اشترى بها كتب، واشترى بها عدة أحمال، عدة أحمال من الكتب اشتراها من مكة ورجع بها إلى حضرموت، ومكث هناك فترة ويقرأ ويقرئ ويدعو ويعلم ويؤلف. له كتاب الذي أنا يعني متأكد منه، كتاب صغير في بيع العهدة في نوع من المعاملات المالية، فله رسالة في هذا الجانب. ثم أراد أن يرجع إلى مكة، وربما يعني أحس أنه ربما تكون هذه المرة الأخيرة التي يذهب فيها وربما لا يعود، فصنع صناديق، صناديق ضخمة رأيتها أنا الصناديق، بس قد فرغت ولم يبقى فيها إلا القليل من الكتب، حوالي 7 صناديق كبار ضخمة، ووضع لها دعائم في الأرض، ثم وضعها فوق هذه الدعائم علشان تبتعد من الرطوبة ومن الأرض ومن كذا، فرصها في غرفة هكذا وملأها بالكتب وقفلها وذهب بها، ذهب وتركها لعله يعود أو يأتي غيره فيستفيد منها. لكن لم يبقى بعده علماء من أولاده وذريته.
سبحان الله.
العالم الذي من أولاده رجع معه إلى مكة واستقر هناك يطلب العلم مع الإمام ابن حجر المكي الشافعي المعروف.
الله أكبر.
فمن هنا يعني ومع تقادم الزمان ومع تحول الناس إلى الجهل، تحول هذا المنبع والمنبر العلمي والشعاع الذي يمكن أن يفيد الناس إلى يعني مركز خرافة.
الله المستعان.
فكان الناس يتمسحون به ويطوفون حوله إلى آخر ما هناك. فالبلد حقيقة بلاد مشهورة ذات تاريخ فيها معالم،
وألف في هذا يا شيخ
في ناس
ألفوا عن تاريخ المنطقة،
ألفوا عن تاريخ
تأثير العمودي على المنطقة.
نعم، عن يعني هو مترجم في كتاب النور السافر للعيدروس.
طيب قبل بس عشان أشير، ما السبب في إطالتنا أيها الإخوة الحديث عن العمودي؟ لأننا بعد ذلك بسنوات جاء واحد اسمه الشيخ حسن العمودي له صلة وثيقة بحلقتنا إن شاء الله تعرفون السبب في الإطالة. التعليم الكتاتيب أنت بدأت في تعليم الكتاتيب بس للتذكير ولادتكم داخل الأسرة، الوالد والوالدة كانوا موجودين رحمه الله، حدثنا عنها الأسرة الصغيرة تأثير الوالدين، كم ترتيبك في الأسرة قبل ما نبدأ في الكتاتيب؟
أنا الأول في الأسرة، أول مولود للوالدين، طبعا الجد كان موجود، الوالد كان بالمناسبة من مواليد إندونيسيا.
آه
نعم، يعني كان جدي مهاجر
من أسرة إندونيسية ولا يعني عفوا من أم إندونيسية؟
أم إندونيسية. إندونيسية من
إندونيسيا. بغيت أقول الملامح ما شاء الله
الله يكرمك
ما أخذها أنت من هناك
ما يحتاج.
يعني جدك راح لإندونيسيا؟
جدي راح إلى إندونيسيا ومكث
تزوج هناك
10 سنين، أكثر من 10 سنين في إندونيسيا أو من أكثر، وتزوج وجاءه الوالد وعمي. سبحان
الله. أنا عندي سؤال والله شيخ عن علاقة حضرموت بأندونيسيا. نعم. بعد شوي بسأل، إن فعلا مستغرب عدد كبير من الأسر وجدتهم. نعم. في أندونيسيا أصلهم من حضرموت.
صحيح.
طيب نكمل، الوالد الجد سافر هناك،
سافر هناك وأنجب الوالد وعمي ورجع إلى حضرموت، وزوجة حامل ببنت بقيت هناك في أندونيسيا، وتزوجت رجل من أهل القرية
أندونيسي.
لا لا، رجل حضرمي من قريتنا.
استقرت هذه الأسرة وأنت في ترتيبك داخل الأسرة
الأول.
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 كم عندك من الإخوة والأخوات؟
عندي أخوان.
أها.
وأربع بنات.
خلينا نتحدث عن هذا الأول الذي ولد وهو أحمد.
نعم.
أحمد مدام الأول أكيد مدلل، له وضعه الخاص عند والده ووالدته.
نعم، نعم، نعم حقيقة. عند جدي أكثر من عند أبي.
سبحان الله.
لأن الوالد كان يغترب، كان يأتي يسافر إلى هنا.
أيه.
والذي كان يعني يلاحظني ويقوم علي ويعتني به هو جدي رحمه الله، إلى درجة أنه طبعا المعلم عندنا يعني له مكانته، في أي مناسبة يعزم يدعى في، فكان أي حاجة حصلها يحرم نفسه منها ويأتي بها إلي البيت. راح نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. طبعا أثر الأسرة كبير علي، فهم توجههم توجه شرعي، توجه علمي بالدرجة التي هم فيها يعني. ذا له يعني أثره في التنشئة.
صحيح، تأثير.
وبعد ذلك جاءت يعني أو جاء تأثير الشيخ حسن.
طيب الكتاتيب درست فيها في البداية؟
درست في الكتاتيب.
ما كان في مدارس نظامية؟
لم يكن في بداية الأمر لم يكن فيه مدارس نظامية.
احنا نتكلم يعني الآن في أواخر 70 الهجري تقريبا.
اي نعم، لم يكن في هذا الوقت
مدارس
نظامية. كانت العلم نسميها علمة. درست عند 2 من المعلمين، معلمي الأطفال، وكلاهما رجل صالح خير. الأول اسمه عبيد با علي با عمر، وهذا كان في إندونيسيا وكان مع جماعة الإرشاد، إذا ممكن نأتي على بعض ذكرها فيما بعد. فهو رجل يعني في ذو عقيدة ويعني توجه إلى السنة.
سبحان. شوف احنا نتحدث عن حقبة سياسية ترى خطيرة، سواء كان الاستعمار ولا ما قبله، المد الشيوعي في اليمن.
هذا الكلام قبل ما يأتي طبعا المد الشيوعي.
في أنا عارف، لكن أقول هذه الحقبة شوف تأثيراتها. نعم. تتكلم عنهم الآن.
نعم. ثم الأخ أو نسميه الأب، أبوي عبيد، أبوي فلان. نعم. فالأب الآخر، الأب عبيد مبارك، عبيد مبارك باع عمير.
الله.
وهذا رجل خير زاهد فاضل، عنده كذا يعني حكم البيئة نوع من الميل إلى التصوف، لكنه ليس عنده شيء من الشطح ولا من الخرافات
يعني
الكبيرة. يقرأ كثيرا في كتاب الإحياء للغزالي. إيه نعم، انما ما بالنسبه لنا علاقتنا به علاقه قراءه قران وخط وما اشبه.
استمرت كم تعليم الكتاتيب؟
يعني هذا يعني 2-3 سنوات في هذا الحدود. ثم بعد ذلك جاءت المدرسه النظاميه اهليه خيريه.
تمام.
اصل هذه المدرسه ان هنا مجموعه من الحضارم وبالذات من أهل وادي العين، وادي مجاور لوادي عمان اسمه وادي العين، مغتربين هنا وربي فاتح عليهم وأرادوا أن يعملوا شيء لبلادهم، فاجتمعوا وتشاوروا على تأسيس جمعية يسموها حياة الوطن إذا لم أغفل، ومهمتها العمل على نشر التعليم في بلادهم، وكان له علاقة طيبة بالشيخ ابن باز رحمه الله.
الله
عليه. الشيخ حسن أيضا كان
لما نقول حسن ترى حسن العمودي بس لتذكير الإخوة.
نعم حسن طيب. با عمر العمودي.
العمودي نعم.
كان أيضا من محبي الشيخ بن باز وذوي العلاقة الطيبة معه، ومن قبل كان مع الشيخ محمد نصيف اشتغل فترة. له علاقة بالشيخ محمد نصيف. معروف وجه معروف. وجه جدة. وأخذ بعض يعني حضر بعض الحلقات في المسجد الحرام، درس عنده وعند بعض المشايخ عند المشاط وعند بعض المشايخ، ثم استقر في الرياض وكانت علاقته طيبة مع الشيخ بن باز. أصحاب الجمعية هذه
هم اللي أسسوا أيوة المدار،
رأوا أن هذا هو خير من يذهب لينشئ المدارس هناك، فذهب إلى وادي العين ومعه مجموعة من الزملاء، بعضهم كان من دار الحديث. أيوة. طبعا دار الحديث مرحلة متوسطة إعدادية.
نعم.
فذهبوا وأنشأوا مدارس هناك أيضا سموها مدارس حياة الوطن.
يا سلام.
عدة مدارس في قرى هذا الوادي.
الله.
ومكثوا إلى أن خرجوا من السنة السادسة، يعني استمرت المدرسة إلى السنة السادسة. من السنة السادسة هذه توقفت المدارس في وادي العين، فأتى إلى قريته الأصلية الشعبة
وأنشأ مدرسة
وجاء بالطلاب الذين درسهم في وادي العين وقد وصلوا فقط إلى السنة السادسة،
خلاهم معلمين،
جعلهم معلمين وبالفعل كانوا معلمين يفوقون خريجي
الجامعات أحيانا.
نعم.
صحيح في ذلك الوقت
بالفعل، سواء في
وهذه المدرسة
التدريس سواء في القراءة في البيان والبلاغة عندما يتكلمون، قراءة القرآن، الخط، الحساب. فأنشأ المدرسة هناك واستمرينا ثلاث سنوات تقريبا.
هذه اللي التحقت بها.
نعم.
طيب خلينا بعد الفاصل ندخل هذه المدرسة وتفصيلاتها إذا أذنت لنا، فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا لمواصلة رحلتنا مع ضيفنا الشيخ أحمد بن حسن المعلم.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى مع ضيفنا الشيخ أحمد بن حسن بن سودان المعلم. دخلنا هالمدرسة اللي أنشأها الشيخ حسن العمودي ومن معه، وهنيئا نشوف كل حلقة ألتقيها لازم يوجد اسم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله، لازم هلا أثر شوف في حضرموت رحمة الله عليه، الله
أكبر، أثره في كل مكان،
لا إله إلا الله.
الشاهد في هذه المدرسة احنا درسنا، انا بالنسبه لي ثلاث سنوات يعني، بل ما كملت السنه الثالثه، كنت في السنه الرابعه وما اكملتها او يعني على نهايتها، ثم هاجرنا بعد ذلك انا واكثر زملائي الذين كنا ندرس عند الشيخ الى هنا الى المملكه. سياتي الكلام.
طيب لكن هذا ما في تضييق بالنسبه للاستعمار في مثلنا؟
لا ابدا، بالنسبه لموضوع الاستعمار بالنسبه لنا في القرى وفي الارياف ما نعرف ايش الذي يدور،
ما تدرون
يعني تجد الوادي هذا اللي احنا فيه يعني في مركز او مركزين للشرطه ماكثين داخل بنايتهم
ولا
لا يعرفهم الناس إلا من لجأ إليهم في أمر من الأمور.
طيب.
فما كان الناس على سجيتهم على فطرتهم، ما هناك أي شيء. ميزة الشيخ حسن الذي أنشأ المدرسة هذه أنه رجل ما شاء الله حكيم في دعوته، من النوع الذي يبحث عن المواهب ويحاول أن ينميها.
يا سلام يا سلام.
يشجع يعني النابهين من الطلاب ويدعمهم، وأحيانا أموال، أحيانا دفاتر، أقلام، جوائز وما أشبه ذلك، من أجل أن يدفع بهم إلى إلى استمرار في
التعليم. يا هنيئا لهم والله.
لكن للأسف الظروف المادية والظروف الناس في البلد لم تساعد على الاستمرار، فلذلك وقفت المدرسة بعد 3 سنوات من إنشائها. نعم.
وين رحت أنت؟ أكيد بيأخذك لمكان، ما راح يتركك الشيخ.
بالفعل.
هل كان يحبك أنت بالذات ولا يحب؟
الحمد لله أنا من جملة المجموعة، كان الشيخ يولينا عناية خاصة، وخصوصا أنني جدي إمام المسجد.
أها.
ويحاول أن يشجعني
اللي هو سودان
على الاستمرار. نعم
سودان
سودان. يحاول أن يشجعني على الاستمرار في متابعة جدي.
أيه.
للقيام بوظائفه. وبالفعل خطبت في المسجد وعمري ما بين 10 و11.
جمعة
جمعة
وصليت بالناس.
وصليت بالناس
10 سنوات.
لا هو الصلاة أخطب ويصلي جدي. أخطب ويصلي جدي. نعم
ما شاء الله عليك. وطلعت المنبر.
وطلعت المنبر
ولا خوف
أن أخطب في الدفتر في كتاب من
ما في كهرباء.
لا وين كهرباء ذيك الأيام، ما فيش كهرباء ولا في شيء. من يعني الأشياء الطريفة، يوم من الأيام كان يسألني الشيخ يقول لي أنت ماذا تريد أن تصل، يعني إيش من مستوى تريد أن تصل إلى إيش، يعني تتعلم إلى أن تصل إلى إيش. قلت له أمسك الوظيفة حق جدي وأصير إمام وخطيب. قال لي الله المستعان، تتعب هذا التعب ونتعب معك هذا التعب، وفي الأخير صار تصير إمام مسجد، نريدك أن تصير إمام أمة.
الله.
ما تكون إمام مسجد فقط، إيش إمام مسجد تبقى محصور في المسجد وفي القرية، لكن لا يا ولدي نريدك أن تكون أكبر من كذا. هناك جامعة نشأت في المدينة اسمها الجامعة الإسلامية، أريد أن أنقلك إليها وتتخرج منها وتصبح يعني عالم للناس كلها مش عالم للقرية. فكان يعني هذا له وقع كبير وعظيم في نفسي.
الله أقنعك بالذهاب.
نعم هو في الحقيقة سبقنا، هو رجع مرة ثانية إلى السعودية. ثم هذا عادة طبعا الحضارم، السفر المبكر بأولادهم. فكان عمري 13 سنة عندما
أقنعك
سافرت. نعم وسافرت في الحقيقة كغيري
من برضا والدك.
لا أنا والوالد، هو الوالد أخذني معه إلى السفر، بس طبعا إلى العمل هنا وليس إلى
الدراسة.
لكن من عادة الحضارم في تلك الأيام أنهم يحرصون على أن يكون العمل الذي يشتغل فيه الشاب في النهار، وكانت تنتشر مدارس ليلية هنا في الرياض.
أيوة.
وفي غير الرياض، وأذكر أنه كان هناك مدرستان يعني مشهورتان في البطحة، إذا تذكر التقاء شارع الخزان مع شارع البطحة. هناك مدرستان، واحدة اسمها مدرسة النجاح وواحدة مدرسة الفلاح.
يا سلام.
يملكها واحد اسمه صالح باسودان، واحد حضرمي. فدرست هناك، يعني جيت اشتغلت بالنهار وفي الليل أدرس في هذه المدرسة. أخذت 3 سنوات
في سنة
في 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 أيوة في معدل سنة. كيف جيت في آخر السنة فأدخلوني السنة الرابعة.
تمام.
إعادة لما كنت فيه هناك في حضرموت، والحمد لله نجحت.
يا سلام.
كان مسموح أن يؤخذ فصل صيفي، فأخذت السنة الخامسة في الفصل الصيفي، ثم أخذت السنة السادسة في السنة التي بعدها.
ما شاء الله عليك.
نعم فمشينا بهذا السنة.
استقريت طبعا انت.
استقرينا في الرياض.
اشتغل. لكن الوالد
والوالد كان معي، جلسنا مع الوالد هنا 4 سنوات متواصلة.
أيوة.
في
وش تشتغل في النهار ولا بلاش؟
لا لا اشتغل في البيوت. خادم في البيت.
ما شاء الله عليك.
وهذا عادة أكثر زملائي.
والوالد في التجارة.
الوالد عنده بقالة.
إيه.
الوالد كان في العود هنا مسوي بقالة.
ما شاء الله عليهم. وأنت كل يوم أو كل فترة تكون في مكان.
كل فترة أكون في مكان، ما استقرت الحقيقة.
يعني شوف هلفت إنه ما يبغاك تعتمد عليه فقط، اشتغل ودرس.
أيوة أيوة هذه كذا طبيعتهم، كلهم يعلمون أولادهم ويربونهم على هالطريقة.
لا يا
نعم. الله. كان يعني ما استقريت في بيت، يمكن في خلال يعني سنتين. يمكن 19 بيوت استقر. أحس طبيعتي ما هي مناسبة لهذا، سبحان الله. فالحمد لله. ثم انتقلت بعد ذلك إلى عمل تجارة يعني عند تجار، وفي نفس الوقت كان في الليل فراغ لازم وواصلت الحمد لله.
أنهيت إذن المدرسة وأنت في الرياض؟
أنهيت إلى السنة الثالثة إعدادي، لكن رسبت في السنة الثالثة إعدادي في الرياض هنا، ولذلك أعدتها في دار الحديث عندما ذهبت.
طيب إحنا قبل ما نسافر إلى المدينة، لأنها حقبة مهمة، أنت درست فيها بقية الإعدادية المتوسطة وأكملت فيها الثانوية والجامعة الإسلامية، هذه حقبة مهمة تحتاج إلى وقفة طويلة. برجع معك قليلا إلى الحديث عن حضرموت.
لو سمحت لي.
اتفضل.
ونحن ندرس هنا في الـ في الـ في الإعدادية، في الإعدادية بدأ التحول عندي، التحول إلى اتجاه التعليم الشرعي، يعني مثل ما يعني بدأ نوع الالتزام، شايف؟ فكان عندي رغبة كبيرة في دراسة الكتب الشرعية والعلوم الشرعية، وفي نفس الوقت زهد في المواد المعتادة في المدارس. فكان يعني تعبيرا عن زهدي في هذه المواد، وقد بدأت في موضوع الشعر، فكنت أكتب على معظم كتب المناهج أبيات، مثلا أسمعك بعضها.
يا ليت والله.
من ضمنها على كتاب الحديث، مقرر الحديث: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لجمع المال.
الله.
على كتاب الجبر، ذا الدرس سموه جبرا وليس عندي بجبري، هو في الحقيقة قبر، إني لأرهب قبري، لا أرغب القبر، لا أرغب الجبر، لكن من ذا بحالي يدري.
يا سلام يا سلام.
وفي الإنجليزي قلت: أنا لن أكون مترجما، إني بذلك أعلم.
أيوه.
بعض الدروس تعنت لا أرتضيها فاعلموا، وهي اعتراض دون ما أصبو إليه وأحلم.
يا سلام.
حتى هذا احتجيت به لما التقيت بالشيخ بن باز وطلبت منه مع الشيخ حسن العمودي، لما ذهب بي إلى الشيخ عبد العزيز،
هذه في مرحلة المدينة، المدينة
قبل المدينة، المدينة وهو هنا لما يأتي في العطلة إلى إلى الرياض، فالتقينا في بيته وقلت له: أريد أن أذهب وأدرس الآن في دار الحديث. قال: يا ولدي أنت تدرس الآن، كمل عشان تجي مباشرة إلى الجامعة. قلت له: لا يا شيخ، ومن ضمن الذي يضايقني الإنجليزي. قالوا: حتى دار الحديث الآن قرروا فيها الإنجليزي.
أيوه.
قلت له: ولو الإنجليزي الذي في دار الحديث بيكون
أخف من الإنجليزي،
من هذا الذي أنا أهرب منه الآن. والمهم أقنعناه، ربما يأتي هذا حديث آخر في قضية.
أنا قلت فيما تبقى في هذه الحلقة، إذا أذنت لي سأعود إلى حضرموت مرة أخرى لتحدث عن قضيتين. القضية الأولى وهي تأسيس الدعوة على يد الشيخ حسن العمودي، إحنا تحدثنا عن تأسيس العمل المنظم المدرسي، هل له دور في تأسيس الدعوة هناك؟
بلى بلى. الشيخ طبعا هو بتأسيسه المدرسة، وطبعا تأسيس مدرسة مبنية على توجه دعوي وهم دعوي وعمل للتغيير، لأنه كان الغالب على حضرموت في ذلك الوقت التصوف وما يلحق بالتصوف وما ينتج عن التصوف، فكان الشيخ يعني يعمل بجد لتغيير هذا الواقع. فمن خلال طلاب الذين درسوا عنده في المدارس وبذر فيهم روح التوجه إلى السنة وإلى التوحيد وإلى يعني تكريههم في هذه الطقوس والأعمال التي تدور في البلاد، بدأ الحس ينتشر. بالإضافة الحقيقة لم يكن وحده، كل الذين يرجعون من هنا أو كثير من الذين عاشوا في المملكة وعاشوا في الرياض أو في نجد بشكل أخص، لا شك أنه يرجعون وقد تأثروا بالمنهج السائد هنا، فبالتالي تلاقت الجهود. وطبعا الشيخ حسن كان محرك وكان قطب يدور حوله الكثير من الناس، وبهذا نعتبره من مؤسسي الصحوة الحديثة في حضرموت أو في أجزاء من حضرموت.
الجزئية الثانية أيضا في نفس المنطقة هي أثر دعوة الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. هل كان في أثر لمستموه؟ أقصد في تاريخكم في وقتكم.
لا هو الأثر
قديم
قديم قديم. وطبعا الشيخ محمد أو أئمة الدعوة فيما بعد قد وصلوا وحرصوا على أن يدخلوا الدعوة إلى حضرموت، وقد جاء أكثر من 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 مجموعة من يسمونهم عندنا الوهابية أو النجديين إلى حضرموت، فوصلوا إلى الشحر في الساحل.
أيوة.
وكان لهم هناك يعني كلام وعمل وحركة، ووصلوا إلى الوادي مرتين، لكن المرة الشهيرة التي وصلوا فيها هي سنة 1324 1324 وصلوا وانتشروا في وادي حضرموت وكسروا القباب المقامة على القبور، وتلقاهم أناس وأخذوا عنهم وتأثروا بهم، و عاداهم وخالفهم رجال آخرون. السيد العلامة ابن عبيد الله السقاف، وهو يطلق عليه مفتي حضرموت، وهو رجل حقيقة عالم كبير موسوعي وأديب ومؤرخ وكذا، له كثير من النقول وكثير من الوقفات مع مجيء الوهابيين كما يقول إلى حضرموت، يعني يدافع عنهم، لأن طبعا الخصم
ما كان يحبهم،
كان يعني كان يشوه تاريخهم تماما.
طيب.
فكان هو يدافع ويبرز الحقيقة التي كانوا عليها.
آخر سؤال عندي في هذه الحلقة أيضا أختم بها على أن أستكمل الرحلة معكم في الحلقة القادمة بإذن الله، وهي حركة الإرشاد الأندونيسية. العلاقة واضحة والصلة
قطعاً
ظاهرة
قطعاً جداً. هي حركة الإرشاد هي نشأت في تقريبا بداية أو قبل يعني في أواخر القرن الثالث عشر أو بداية القرن الرابع عشر في إندونيسيا. والسبب أن الحضارم هناك شعروا أن أولادهم سيضيعون بدون تعليم، يعني خلاص ضاعت منهم اللغة العربية، وسيضيع منهم أيضا علم الدين ومعرفة الدين،
وخصوصا في أسر كثيرة هاجرت إلى إندونيسيا
جدا جدا، بل كانوا يعني هم المؤثرون في تسيير الأمور الدينية في 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 إندونيسيا، وبل في شرق آسيا بشكل كبير. فجلبوا مدرسين يدرسون أولادهم الدين واللغة العربية. ممن جلبوهم؟ الشيخ أحمد محمد السركتي، سوداني ومتأثر بدعوة محمد عبده ومحمد رشيد رضا وهؤلاء. هم لا يعرفونها طبعا. الذي جاء به العلويون الذين هم صوفية،
أي نعم،
ولهم طريقتهم في التعامل مع الناس، فجاءوا به وبدأ يدرس وأحبوه وأحبه الناس من حولهم، لكن بدأ يميل بالطلاب إلى
الطرق الصوفية،
لا ينحرف بهم عن الطرق الصوفية إلى الطرق السنية.
إذن قلت لك من يعتدل بهم
من المتأثرين بمحمد عبده ومحمد محمد رشيد رضا وهذه الدعوة.
نعم.
فلذلك بدأ، وقصتهم طويلة، لكن غضبوا عليه ففصلوه من الجمعية التي هم فيها والمدرسة التي هو فيها. فقام بقية الشرائح الحضرمية التي هناك وتلقفوه وأنشأوا وإياه، لأن المدرسة الأولى كانت مدرسة خير،
تمام،
اسمها جمعية خير أو مدرسة خير، فأنشأوا جمعية الإرشاد والإصلاح وجعلوه رئيسا لها، وبدأ بعد ذلك يتكتل حوله بقية الحضارم والعرب الموجودون هناك، ونشأت حركة قوية جدا، لأنها وللأسف الشديد أخذت طابع نوع من الشدة فيما بينها وبين رابطة العلويين التي يعني تحافظ على القديم من التصوف والتمايز الطبقي وما أشبه ذلك، وحصلت للأسف نوع من الصراعات، لكن بقي أثر جماعة الإرشاد كبيرا سواء في داخل إندونيسيا أو في حضرموت كان لها أثر.
درست يا شيخ؟ درس الأثر؟
أيوة،
دراسات علمية،
عدة كتب طلعت عن هذا الموضوع. نعم.
وامتدادها موجود الآن
امتدادها في حضرموت؟ أيوة، بالنسبة لحضرموت أصبح خلاص امتزج الدعوة السلفية ببقايا أصحاب جماعة الإرشاد وصاروا شيء واحد، وصار الدعوة السلفية هي القائمة. في إندونيسيا لا تزال الجمعية كبيرة جدا ولها عدد كبير من المدارس وعدد كبير من المراكز، لا يزال إلى اليوم قائم وباسم جمعية الإرشاد.
طيب، أنا عندي قضية مهمة. ثمة موقف معين كان السبب في توجهك إلى العلم الشرعي، موقف آخر بعد عودتك من السعودية غيرت مكان إقامتك إلى تعز. هذه قضايا أستأذنك في أن تكون فاتحة الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، نستكمل وإياكم بإذن الله في الحلقة القادمة تقريب صفحة الشيخ أحمد بن حسن بن سودان المعلم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعذا، صفحات من حياتي وتراني منعذا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.